هناك من يحاول تفسير الأحرف المقطعة لغايات تفسيرية، كما يفعل على سبيل المثال القمص زكريا بطرس الذي يرى أن بحيرة الراهب علم النبي محمد القرآن، ثم تاب من بعد ذلك وضمن العقيدة المسيحية السليمة في هذه الحروف المقطعة لتبقى سرا يتحققه الفاهمون، وهو يعتمد في ذلك على حديث رواه وضعفه ابن كثير ننقله هنا. اقتباس: مر أبو ياسر ابن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه، بيّن لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون، فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم. قال: ماذاك؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد سبعون، فهذه 31 سنة، هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذاك؟ قال: ألف لام راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والراء 200، فهذه 31 سنة، فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم راء. قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والميم 40 والراء 200، فهذه 71 ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و31 ومائة و31 ومائتان و71 ومائتان، فذلك 704 سنين. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات. فهذا الحديث مداره على محمد ابن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج به بما انفرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك أن إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم، والله أعلم. نهاية الاقتباس. وقد جاء ذكر لهذا الحديث في تفسير الطبري: والمسلمون مغرمون بالإعجاز العددي، يقول الدكتور سامي الديب، العددي للقرآن إلى حد الهوس، لذا لجأ بعضهم للأحرف المقطعة لإثبات أن القرآن من عند الله. ويقول أحدهم في مقدمة كتابه اقتباس: إن النظام الرقمي المثل للحروف المقطعة هو برهان مادي ورياضي على أن القرآن كتاب معجزات وليس كتاب أساطير كما يدعي بعض الملحدين عندما يقولون أن القرآن يحوي حروفا لا معنى لها. ويمكن القول بأن الله تعالى بعلمه المسبق يعلم أنه سيأتي عصر تتطور فيه علوم الرياضيات ويكثر فيه الملحدون، لذلك فقد أودع في كتابه حروفا مقطعة في أوائل السور، وأخفى إعجازها حتى جاء عصر الرقميات الذي نعيشه اليوم، ليكون التحدي بهذه الحروف أبلغ وأقوى. وهذا شأن المعجزات، تأتي بالشكل الذي برع فيه المشككون لتعجزهم في اختصاصهم وتبين لهم أن القرآن هو كلام الله الحق. نهاية الاقتباس. نقلا عن عبد الدايم الكحيل، إشراقات الرقم 7 في القرآن الكريم، صفحات 16 إلى 17. نهاية الهامش. يقول الدكتور سامي الديب: ومن المستبعد أن تكون هذه الأحرف من أصل القرآن، فلو كانت في القرآن بداية، لماذا لم يستفسر أحد النبي محمد عن معناها؟ هل لأنهم لم يسمعوا بها إذا بعد وفاة النبي محمد، أم أنها أضيفت إلى القرآن بعد وفاته، أم لا علاقة للنبي محمد بالقرآن؟ انظر في هذا المجال تفسير جامع البيان للطبري سورة البقرة، حيث يستعرض مختلف التفسيرات دون ذكر لأي استفسار من النبي. وفي غياب تفسير مقنع لهذه الأحرف، يجب إدراجها ضمن ما يسمى اللغو الذي يعرفه قاموس لسان العرب اقتباس، السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا على نفع. نهاية الاقتباس. ويلاحظ في هذا المجال أن القرآن ليس الكتاب المقدس الوحيد الذي يتضمن كلمات غير مفهومة المعنى. فعلى سبيل المثال، كلمة سلا تكررت 71 مرة في سفر المزامير، ومرتان في سفر حبقوق الفصل الثالث الآيات 3 و9، ولا أحد يعرف معناها الحقيقي. ويذكر يوسف صديق أن كثيرا من النصوص اليونانية القديمة كانت تتضمن مثل هذه الأحرف، وهذا من مخلفات عادة العرافين، وتعني أن تلك الأحرف تتضمن كلمة بأكملها. وهناك كلمات استعصى فهمها، وبذل اللغويون والفقهاء والمفسرون المسلمون قديما وحديثا جهدا كبيرا لمناقشتها، وألفوا فيها كتبا أطلقوا عليها عامة تعبير غريب القرآن. وبعض هذه الكلمات غريبة على اللغة العربية، ولا يمكن فهمها إلا بالرجوع إلى اللغات التي أخذت منها. ويقدر البعض أن القرآن أخذ ما بين 6% و10% من كلماته من اللغات السامية الأخرى، وخاصة اللغة السريانية، وقد أشرنا إلى ذلك في الهوامش. والإبهام في القرآن قد يكون ناتجا عن أخطاء النسخ في كتابة بعض كلمات القرآن، ولكن بدلا من الاعتراف بالأخطاء كما كانت تفعل عائشة، حاول المسلمون اختلاق معنى لتلك الكلمات، رغم أنه تم تصحيح بعضها في اختلاف القراءات. انظر في هذا الخصوص على سبيل المثال هوامش الآيات: يطمثهن يطأهن، اصطنعتك اصطفيتك، مقيتا مثيبا، خرقوا خلقوا، انشروا انتشروا، قاصفا عاصفا، خصبوا حطبوا، اشترحوا اقترفوا، عسيتم حسبتم. ونشير هنا إلى أن ما يهمنا فقط أخطاء النسخ كما جاءت في المصحف المتداول والذي ننقله في كتابنا هذا، وليس في مخطوطات القرآن. وبخصوص عائشة، يذكر السيوطي اقتباس: قال أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة عن قوله تعالى: إن هذان لساحران، وعن قوله تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وعن قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. فقالت: يا ابن أخي، هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. نهاية الاقتباس. يقول الدكتور سامي الديب: ولا يكفي فهم الكلمات بمفردها لفهم الآية، فقد تأتي كلمة مفهومة ولكن ضمن عبارة غامضة، إما لأن بعض عناصرها تنقصها، أو لأنها حشرت في الآية حشرا دون علاقة بمضمونها، فتفنن المفسرون في شرحها خاصة باللجوء إلى الأساطير اليهودية. وقد أدى غموض العبارة إلى تباين في التفسير، فعلى سبيل المثال يقول القرآن في سرده لقصة العجل اقتباس: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، نهاية الآية. ولا يعرف ما علاقة السامري بهذه القصة، علما أن السامريين ينسبون إلى جبل السامرة في فلسطين، ولم يكونوا موجودين في زمن موسى. ومن غير الواضح ماذا تعني هنا عبارة فقبضت قبضة من أثر الرسول، ما هي هذه القبضة وعن أي رسول تتحدث؟ ويقول القرآن عن سليمان اقتباس: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، نهاية الآية. وفي مكان آخر: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، نهاية الآية. ومن غير الواضح ماذا يقصد القرآن بهاتين الآيتين، والآيات الغامضة في القرآن كثيرة جدا، وقد حاولنا على قدر المستطاع إلقاء الضوء عليها في الهوامش، خاصة من خلال الرجوع للمصادر اليهودية التي بين أيدينا. وتضاف إلى هذه الآيات الغامضة آيات لا معنى لها تذكرنا بشجع الكهان، مثل: والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، نهاية الآية. فما معنى الآيات الثلاثة الأولى وما علاقتها بوحدانية الله؟ وكيف يمكن أن يقسم الله بمجهول على المعلوم؟ ونفس الأمر يمكن قوله عن الآيات: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع، نهاية الاقتباس. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، نهاية الآية. وغيرها من الآيات التي لا معنى لها ولا فائدة، والتي يمكن تصنيفها في خانة اللغو. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفرق الباطنية أعطت لبعض كلمات القرآن معنى مجازيا يختلف عن معناها اللغوي المتعارف عليه. فعلى سبيل المثال يرى المفسرون الشيعة أن كلمة نور وكلمة حق وكلمة الصراط تعني الإمام علي أو ولاية علي، وكلمة الآيات تشير إلى الأئمة، وعند الموحدين الدروز كلمة حدود تشير إلى الدعاة الخمسة الذين أظهروا دين التوحيد، بينما تفهم هذه الكلمة عامة بمعنى الأوامر التي لا يجوز التعدي عليها تحت طائلة العقاب. وقد جاءت هذه الكلمة في عدة آيات. وعلى النقيض من هذه الفرق تستبعد الأحمدية، وهي طائفة إسلامية طبعا، المعنى الأسطوري محاولة إعطاء الكلمات معنى أقرب إلى العقل، فترى أن الهدهد يشير إلى اسم شخص والنمل يشير إلى اسم قبيلة، لأنها تعتقد أن الهدهد والنمل لا يتكلمان كما جاء في الأسطورتين القرآنيتين ذات الأصل اليهودي. ويرى لوكسمبورغ بأن أكثر من ربع القرآن ما زال مبهما رغم جهود الكثيرين في توضيح معانيه، ويرى ضرورة إعادة قراءة القرآن بصورة جذرية على ضوء اللغة السريانية كما فعل في كتابه. وإبهام نصوص القرآن لا يعيه إلا المترجم، لأن القارئ العادي يمر عليها مرور الكرام، معتبرا أن عدم فهمها قصور منه وليس عيبا في القرآن. ونعيد القارئ بخصوص هذه الآيات الغامضة والتي لا معنى لها إلى كتب التفاسير التي أقصى ما يمكن أن تفيده هو الشعور بأننا أمام أحاجن وألغاز تعصف بدعوى بلاغة القرآن عصفا. ولتسهيل فهم بعض الكلمات الشائكة التي قد تخفى على القارئ المتوسط أو حتى الجامعي، أضفنا في هوامش كتابنا معانيها مستعينين بالقواميس المتخصصة بألفاظ القرآن. نذكر منها معجم ألفاظ القرآن، وضع مجمع اللغة العربية، وموسوعة معاني ألفاظ القرآن، تأليف هادي حسن حمودي، وتفسير مفردات ألفاظ القرآن، تأليف سميح عاطف الزين. انظر المصادر في آخر الكتاب، ومعجم كلمات القرآن في موقع المعاني، كما أشرنا إلى اختلاف المفسرين في فهمها، وقد تفادينا ذكر المصدر توفيرا على القارئ إلا نادرا. وتجر الإشارة هنا إلى أن قواميس اللغة العربية لا تساعد دائما على فهم كلمات القرآن، لأنها وضعت بعده وليس قبله، وكان القصد من وضعها إعطاء معنى للكلمات المستعصية. وقد تلاعبت القواميس أحيانا باللغة لتبرئة القرآن، وقد حاولنا على قدر الإمكان اللجوء إلى إضافة معان للكلمات وفقا لما تمخضت عنه دراسة لوكسمبورغ باللغة الألمانية والتي لم تترجم بعد للعربية، معتمدين على الترجمة الإنجليزية للطبعة الثانية من كتابه، كما اعتمدنا على كتاب جابرييل ساوما باللغة الإنجليزية أيضا، وكلاهما حاول تفسير كلمات وعبارات القرآن على أساس اللغة السريانية، كما اعتمدنا على كتب عمر السنخاري ويوسف الصديق فيما يخص تأثير اللغة اليونانية على القرآن. وهذا لا يعني أننا نتفق معهم في كل ما جاء في كتبهم، ولكن من المفيد أخذ رأيهم في الاعتبار في الدراسات المستقبلية للقرآن، وعدم اللجوء فقط إلى كتب التفاسير القديمة والحديثة مهما كانت قيمتها، والتي يجهل مؤلفها اللغات الأخرى ويتجاهلون مصادر القرآن اليهودية والنصرانية واليونانية. ثانيا، الأخطاء الإملائية ونظرية السر الإلهي. يقول الدكتور سامي: اعتبر مؤلفون مسلمون قدامى أن ثمة سرا إلهيا وراء الرسم العثماني المخالف للرسم الإملائي المتبع منذ أكثر من 1000 سنة، غير أن ابن خلدون يرفض هذا الادعاء ويعتبر الإملاء القرآني عيبا ناتجا عن كتبته الذين كانوا يجهلون الكتابة الصحيحة وتداول الكتبة اللاحقون نفس الأغلاط تبركا بالماضي. فهو يقول اقتبس وانظر ما وقع في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكان غير مستحكمة في الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة الرسوم صناعة الخط عند أهلها، ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب النبي من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه، كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركا ويتبع رسمه خطا أو صوابا. وإن نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك وأثبت رسما ونبه العلماء بالرسم على مواضعه، ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكل منها وجه. يقولون في مثل زيادة الألف في لا أذبحنه أنه تنبيه على الذبح لم يقع، وفي زيادة الياء في بأيد أنه تنبيه على كمال القدرة الربانية، وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض، وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط، وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعديل ما خالف الإجادة من رسمه، وذلك ليس بصحيح. واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما رأيته فيما مر، والكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال مطلق، إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ولا في الخلال، وإنما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس. نهاية الاقتباس. ونجد الهوس، يقول الدكتور سامي الذي ينتقده ابن خلدون، توفي عام 1406 للميلاد، عند مؤلفين معاصرين. فهذا الزرقاني، توفي عام 1948، يقول في كتابه الشهير مناهل العرفان في علوم القرآن اقتباس: وكما أن نظم القرآن معجز، فرسمه أيضا معجز، وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في 100 دون فئة، وإلى سر زيادة الياء في بأيذ وبأبيكم، أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في سعو بالحج ونقصانها من سعو بسبأ، وإلى سر زيادتها في عتو حيث كان ونقصانها من عتو في الفرقان، وإلى سر زيادتها في آمنوا وإسقاطها من باء جاءوا تبوؤوا فاء بالبقرة، وإلى سر زيادتها في يعفو الذي ونقصانها ومن يعفو عنهم في النساء، أم كيف تبلغ العقول إذا وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض، كحذف الألف من قرآن بيوسف والزخرف وإثباتها في سائر المواضع، وإثبات الألف بعد واو سماوات في فصلت وحذفها من غيرها، وإثبات الألف في الميعاد مطلقا وحذفها من الموضع الذي في الأنفال، وإثبات الألف في سراجا حيث وقع وحذفه من موضع الفرقان، وكيف تتوصل إذا فتح بعض التاءات وربطها في بعض، فكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية، وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني. نهاية الاقتباس. يقول الدكتور سامي الديب: لن ندخل في استعراض الكلمات التي اختلف إملاؤها عن الإملاء العادي، فهي كثيرة جدا، فما يهمنا في كتابنا هذا هو عدم التزام القرآن بطريقة واحدة في كتابة نفس الكلمة، وحتى لا نثقل على القارئ في الهوامش نعطي هنا قائمة لأهم تلك الكلمات، معتمدين حصريا على النص القرآني برواية حفص، وهي المتداولة في مصر وكثير من الدول الإسلامية الأخرى، فلن نتعرض لما جاء من أخطاء في الروايات الأخرى، كما لن نتعرض للأخطاء التي وقعت في المخطوطات المتوفرة للقرآن والتي قد يكون سببها سهو النساخ. أولا، آباء أمهات ومشتقاتهما، كتبت آباء 64 مرة مع حرف ألف، وكتبت أمهات 11 مرة بدون حرف ألف. إبراهيم كتبت هكذا 54 مرة مع حرف ياء، إلا في سورة البقرة 15 مرة إبراهيم بدون حرف ياء. ابن أم كتبت موصولة، وفي آيات أخرى كتبت مقطوعة. ابن أم، ابنت بالتاء المفتوحة بدلا من ابنة التاء المربوطة، كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف تاء مفتوحة، ولم تكتب ابنة مع حرف تاء مربوط. إحسان، كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، وأحد عشر مرة أحسن بدون حرف ألف. أحياء، أموات، كتبت هكذا 5 مرات مع حرف ألف، وكتبت أموت 6 مرات بدون حرف ألف. أريكم، كتبت هكذا مرة واحدة بدون حرف واو، ومرتين أريكم مع حرف واو. أسماء، كتبت هكذا 11 مرة مع حرف ألف، ومرة واحدة أسماء بدون حرف ألف. أفواه ومشتقاتها، كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، وأحد عشر مرة أفوه بدون حرف ألف. ألا، كتبت هكذا موصولة، إلا 11 مرة كتبت مقطوعة. أنلا، امرأة، كتبت هكذا 4 مرات مع حرف تاء مربوطة، و7 مرات امرأت مع حرف تاء مفتوحة. أناء، كتبت هكذا مرتين بدون حرف ياء الهمزة المقصورة، ومرة واحدة أناء في الآية مع حرف ياء مقصورة. أنباء كتبت هكذا 8 مرات بدون حرف واو، ومرتين أنباء مع حرف واو. إنما كتبت هكذا موصولة إذا مرة واحدة مقطوعة. إنما أنما كتبت هكذا موصولة إذا مرتين مقطوعة. أنما أولى كتبت هكذا 6 مرات مقطوعة مرة واحدة أولا وموصولة في موضع آخر. آيات كتبت هكذا مرتين مع حرف ألف، و50 مرة بدون حرف ألف. إياك إياه إياي كتبت إياك وإياه دائما كذلك مع حرف ألف، بينما إياي فكتبت 4 مرات إيي بدون حرف ألف. أيدي جمع يد وكتبت هكذا مرتين بدون حرف ياء، ومرة واحدة بياءين في الآية والسماء بنيناها بأيد حيث هناك ياءان. الأيكة كتبت هكذا مرتين مع حرفي ألف، ومرتين لأيكة بدون حرف ألف حرفي ألف، وفي الخط الكوفي بدون الهمزة. إيلاف كتبت مرة مع ياء وبدون ألف، ومرة بدون ياء وبدون ألف. لا يلف قريش الفهم. إن أينما كتبت هكذا 4 مرات موصولة و8 مرات مقطوعة. أينما أيها كتبت هكذا 150 مرة مع حرف ألف، و3 مرات أيها بدون حرف ألف. باسم باسم كتبت هكذا 4 مرات مع حرف ألف كلما تبعتها كلمة رب، وباسمي بدون حرف ألف كلما تبعتها كلمة الله في البسملة وفي آيتين أخرين. بقية كتبت هكذا مرتين مع حرف تاء مربوطة. مرة بقيت مع حرف تاء مفتوحة. بلاء كتبت هكذا 3 مرات بدون حرف واء، ومرتين بلاء مع حرف واء. بئسما كتبت هكذا 3 مرات موصولة و6 مرات مقطوعة. بئس ما تراب كتبت هكذا 14 مرة مع حرف ألف، و3 مرات ترب بدون حرف ألف. جزاء كتبت هكذا 28 مرة بدون حرف واو، و4 مرات جزاء مع حرف واو. جنات كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، و68 مرة جنت مع دون حرف ألف. جنة كتبت هكذا 65 مرة مع حرف تاء مربوطة، ومرة واحدة جنت مع حرف تاء مفتوحة. حسنات كتبت هكذا 36 مرة مع حرف ألف، و3 مرات حسنت بدون حرف ألف. حياة كتبت هكذا 5 مرات بدون حرف واو، و71 مرة حيوات مع حرف واو. خاف ومشتقاتها كتبت هكذا مع حرف ألف إذا مرة واحدة خف بدون حرف ألف. داخرين كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، ومرة واحدة داخرين بدون حرف ألف. ربا كتبت هكذا مرة واحدة بدون حرف واو، و7 مرات ربو مع حرف واو. رحمة كتبت هكذا 72 مرة مع حرف تاء مربوطة، و7 مرات رحمت مع حرف تاء مفتوحة. رسول كتبت هكذا بدون حرف ألف في آخرها إلا مرة واحدة رسولا مع حرف ألف. رياح كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، و9 مرات ريح بدون حرف ألف. ساحر كتبت هكذا 3 مرات مع حرف ألف، و11 مرة سحر بدون حرف ألف. سامري كتبت هكذا مرتين مع حرف ألف، ومرة واحدة سمري بدون حرف ألف. سبيل كتبت هكذا بدون حرف ألف إلا مرة واحدة سبيلة مع حرف ألف. سراج كتبت هكذا 3 مرات مع حرف ألف، ومرة واحدة سرج بدون حرف ألف. سعو كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، ومرة واحدة سعو بدون حرف ألف. سماوات كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، و189 مرة سموات بدون حرف ألف، سنة كتبت هكذا 8 مرات مع حرف تاء مربوطة، و5 مرات سنة مع حرف تاء مفتوحة، سيماهم كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، و5 مرات سيمهم بدون حرف ألف، شاهد كتبت هكذا 4 مرات مع حرف ألف، و3 مرات شهد بدون حرف ألف، شجرة كتبت هكذا 17 مرة مع حرف تاء مربوطة، ومرة واحدة شجرة مع حرف تاء مفتوحة، شركاء كتبت هكذا 11 مرة بدون حرف واو، ومرتين شركاء مع حرف واو، شعائر كتبت هكذا مرة واحدة مع ألف، و3 مرات شعائر بدون حرف ألف، شيء كتبت 200 ومرة واحدة كذلك بدون حرف ألف، ومرة واحدة شائي مع حرف ألف، صلاة كتبت هكذا 9 مرات بدون حرف واو، و67 مرة صلوة مع حرف واو، ضعفاء كتبت هكذا مرتين بدون حرف واو، ومرتين ضعفاء مع حرف واو، طائف كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، ومرة واحدة طائف بدون حرف ألف، طغى كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، و6 مرات طغى بالألف المقصورة، ظاهر باطن كتبت ظاهر ومشتقاتها 12 مرة، ظهر بدون حرف ألف وكتبت باطن هكذا 4 مرات مع حرف ألف، عمة كتبت هكذا موصولة إذا مرة واحدة مقطوعة عن ما، غمام كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف ومرة واحدة غمم بدون حرف ألف، فإن لم هكذا كتبت مقطوعة إلا مرة واحدة فإن لم مربوطة، فإن كتبت هكذا بدون حرف ياء إلا مرة واحدة فأين في الآيتين أخرى مع حرف ياء، فطرت بدلا من فطرت كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف تاء مفتوحة، ولم تكتب فطرة مع حرف تاء مربوطة، فيما كتبت هكذا 11 مرة مقطوعة و24 مرة موصولة، فيما قرآن ومشتقاتها كتبت 68 مرة قرآن مع حرف ألف، ومرتين قرآن بدون حرف ألف، قرة كتبت هكذا مرتين مع حرف تاء مربوطة، ومرة واحدة قرت مع حرف تاء مفتوحة. نكتفي بهذا القدر من القائمة.